خلق الإنسان من طين لازب ثم جعله نطفة بين الصلب والترائب، خلق منه زوجه وجعل منهما الأبناء والأقارب، تلطف به فنوع له المطاعم والمشارب، حمله في البر على الدواب وفي البحر على القوارب. أحمده تبارك وتعالى حمد الصانع في المزيد والطالب، وندعوه دعاء المستغفر الوجل التائب أن يحفظنا من كل شر حاضر أو غائب. أشهد أن لا إله إلا الله القوي الغالب، شهادة متيقن بأن الوحدانية لله أمر لازم ولازم. أرأيت الأرض في دورانها كيف تمسكت بالمربوط والسائل؟ أرأيت الشموس في أفلاكها كيف تعلقت بنجم ساقط؟ أرأيت الرياح كيف سخرت فمنها الكريم ومنها المعاقب؟ أرأيت الأرزاق كيف دبرت وهل في الطيور زارع أو كاسب؟ أرأيت الأنعام كيف ذللت وجادت بألبانها لكل حالب؟ أرأيت النحل كيف رشف رحيق الزهور فأخرج الشفاء مشارب؟ أرأيت النمل كيف خزن طعامه وهل في النمل كاتب أو حاسب؟ أرأيت العنكبوت كيف نتج وكم في الخيوط مصائد ومصائب؟ أرأيت الفرخ كيف نقر بيضه وخرج في الوقت المناسب؟ أرأيت الوليد كيف التقم ثدي الأم دون علم سابق أو تجارب؟ أرأيت الإنسان كيف ضحك؟ أرأيت كيف تثاءب؟ أرأيت نفسك نائما قد ذهبت بك الأحلام مذاهب؟ إذا رأيت ذلك كله فاخشع، فلا نجاة لهارب. وأشهد أن سيدنا محمد عبد الله ورسول الملك الواهب، سل العدول وسل هل عابه في الحق عائد؟ سل الشهداء عنه هل كانت له في الدنيا مآرب؟ سل السيوف سل الرماح هل حملها مثله محارب؟ سل صناديد قريش في قليل بدر عن الصادق ومن الكاذب؟ سل الغار عن الحمامة حيث باضت فأغشت أعينا كانت تراقب؟ سل سراقة عن قوائم حصانه كيف ساقت في الصخر حتى المناسب؟ سل أم معبد كيف سقاها اللبن والشاة مجهدة وعازب؟ سل الشمس سل القمر عن نوره حين كان الكل غارب؟ سل النجوم متى صلت وسلمت عليه في المسارب؟ سل المسجد الأقصى عن قرآنه والرسل تسمع والملائكة مواكب؟ سل السماوات السبع هل وطأها قبله راجل أو راكب؟ سل أبوابها كيف تفتحت ومن استقبله على كل جانب؟ سل الملائكة وقد اصطفت لتحيته كما تصطف الكتائب؟ سل الروح الأمين لماذا توقف عند الحجاب ومن الحاجب؟ سل العشاق عن حبهم والناس فيما يعشقون مذاهب؟ سل سدرة المنتهى عن كأس المحبة من الساقي ومن الشارب؟ يا رب صل على الحبيب المصطفى أهل الفضائل والمواهب وعلى الصحب والآل ومن تبع عدد ما في الكون من عجائب وغرائب. أما بعد، فقد كانت مكة موئل الحبيب والبقعة المختارة من الأرض فيها الكعبة، فيها مقام إبراهيم، وفيها حجر إسماعيل. ولكن الزمان طال بأهل مكة، فحرفوا دينهم، دين أبيهم إسماعيل، عبدوا الأصنام وسجدوا للأوثان. قرية ظالمة عربدت فيها الشياطين وضاع منها النور. استحلوا كل حرام وجعلوا في دينهم ما لم يأمر به الله. أحلوا الربا، أحلوا الزنا، أحلوا السلب والنهب والإغارة. كانت المرأة تورث كما يورث المتاع، وكانت البنت توأد وهي لا زالت في المهد. كان الابن الأكبر يرث وباقي الإخوة لا يرثون شيئا. كانت وكانت جاهلية لم يسمع بها الزمان أو بمثلها الزمان. وفي هذا الخضم كان النبي صلى الله عليه وسلم الذي نشأ في الفضيلة وابتعد من صغره عن الرذيلة فلم يسجد لصنم. كان يتحنث في غار حراء الليالي ذوات العدد. رأى حراء منه تأملا وتحنثا لله ضارع، وفاجأه الأمين بقوله اقرأ وكن بالحق صادع. وعاد يرجف من الخوف فؤاده هل يبقى في القوم موادع. والله لن يخزيك الله أبدا فأنت في الخيرات بارع، صادق وأمين، واصل ورحيم، وللمعروف زارع. وضمته الحبيبة لصدرها وكان حنانها الدواء النافع. خديجة سيدة قريش، سيدة نساء العالمين، الزوجة الحانية، أول من أسلم على وجه الأرض. كانت عونا له وسندا له وسكنا له. وأول من كذب محمدا كان أهله وعشيرته، وكما يقال النبي في قومه بلا كرامة. كذبه عمه أبو لهب وأهله وعشيرته فاشتد أذاهم، ورادوا عمه أبا طالب أن يسلمه إليه ويعطوه بدلا منه ما ينتقيه من شباب مكة. وأبى الرجل: يسلمكم ابني لتقتلوه وآخذ ابنكم لأربيه. وحاولوا معه، إن كان يريد ملكا ملكوه، إن كان يريد مالا أعطوه. وقال مقالته الشهيرة وكلكم يعرفها: لو وضعوا الشمس في يميني والقمر في شمالي على أن أترك هذا الأمر ما تركته حتى يظهره الله أو أهلك به. فتمضي الأيام ولا يؤمن من أهل مكة إلا القليل. ويأتي عام الحزن وتموت خديجة ويموت عمه أبو طالب، ويصبح النبي صلى الله عليه وسلم وحيدا إلا من فئة قليلة من المسلمين يستخفون بإسلامهم. والبعض منهم هاجر إلى الحبشة ولم يبق إلا القليل. وفي هذا الجو الذي لا يبشر بخير يفكر النبي صلى الله عليه وسلم أن يلجأ إلى بلدة أخرى، إلى قوم آخرين عنهم يسلمون أو يؤمنون به. ويذهب به تفكيره إلى ثقيف وهي أقرب القرى إلى مكة الطائف، ويخرج من مكة قاصدا الطائف، ويستقبله أهل الطائف بأسوأ استقبال، تكذيب بالاستهزاء بالسخرية، حتى أن زعيما من زعمائهم جاء إليه وهو يعلم النبي صلى الله عليه وسلم أنه سوف يسلم، ويتساءل ذلك الزعيم ويقول له: أظننت أني أكلمك؟ والله لا أكلمك أبدا، لأنك إن كنت كاذبا لا أكلم الكاذبين، وإن كنت رسول الله حقا فأنت أعظم خطرا من أن أكلمك. وتركه وانصرف. ولم يكتف القوم بذلك، بل أغروا سفهاءهم وصبيانهم وعبيدهم، فقذفوا النبي صلى الله عليه وسلم بالحجار، وأخذوا ينادونه بأسوأ ما ينادى به الإنسان: شتائم. قذفوه بأقذع الألقاب وهو يجري وهم يجرون وراءه، حتى فلا ملجأ سواه. اللهم إليك أشكو ضعف قوتي وقلة حيلتي وهواني على الناس، يا أرحم الراحمين، أنت رب المستضعفين وأنت ربي، إلى من تكلني؟ إلى غريب يتجهمني أم إلى عدو ملكته أمن؟ إن لم يكن بك غضب علي فلا أبالي، ولكن عافيتك هي أوسع لي. أعوذ بنور وجهك الذي أشرقت له الظلمات وصلح عليه أمر الدنيا والآخرة أن يحل بي غضبك أو ينزل علي سخطك. لك العتبى حتى ترضى، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وينزل جبريل ومعه ملك ويقول: يا محمد، هذا ملك الجبال يستأذن عليك ويأتمر بأمرك. ويقول ملك الجبال: يا محمد، إن أردت أن أطبق عليهم الأخشبين فعل. الأخشبان جبلان بمكة يحيطان بها. عرض ملك الجبال أن يخسف بمكة والطائف وأهلهما الأرض، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا لا، إني أطمع أن يخرج الله تبارك وتعالى من أصلابهم من يقول لا إله إلا الله. فيقول ملك الجبال: صدق من سماك الرؤوف الرحيم. ويعود النبي صلى الله عليه وسلم آسفا إلى مكة، ويتربص به في مكة، فلم يعد له أحد، وليس له جوار. مات عمه وماتت خديجة، وها هي تقيف قد طردته شر طرده، وتربصوا به كي يقتلوه على أبواب مكة، لولا أن قيض الله تبارك وتعالى له رجلا من مكة يدعى المطعم بن عدي، أجار محمدا صلى الله عليه وسلم، أدخله في جواره وحماه بسيوفه وسيوف أبنائه. ودخل النبي صلى الله عليه وسلم في جوار هذا الرجل ولم يكن أسلم بعد، كان مشركا في ذلك الحين. كذبته الأرض، كذبه الناس، كذبه أهله، وأهانه عشيرته. ويأتي من الله تبارك وتعالى الإكرام والإحسان، فالمعز هو الله والمذل هو الله، والمكرم هو الله، ومن يهم الله فما له من مكرم. ويروى لنا عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه بات في بيت أم هانئ أخت علي بن أبي طالب، أو كان في بيته بمكة، وفرج سقف البيت ونزل جبريل، ونزل جبريل بعد حادثة السقيف بقليل، حمل النبي صلى الله عليه وسلم إلى البيت من الكعب وشق صدره وأخرج قلبه الشريف وغسله بماء زمزم وجاء بطس من ذهب قد ملئ حكمة وإيمانا فأفرغه في صدر النبي صلى الله عليه وسلم. فعاد القلب إلى مكانه وجيء بالبراق، ويصفه النبي صلى الله عليه وسلم لأنه داب في شكل الفرس بين البغل والحمار فوق الحمار ودون البغل، يضع قدمه عند منتهى طرفه، أي أن الخطوة الواحدة منه مسافتها تساوي ما ينتهي إليه بصر البراق. فركب البراق أسار به جبريل إلى المسجد الأقصى، وهناك وجد النبي صلى الله عليه وسلم أنبياء الله في انتظاره، جميعهم الأنبياء والمرسلون يقفون في انتظار النور المبين خاتم الرسل. ودخل بهم المسجد وصلى بهم ركعتين. لم تكن الصلاة قد فرضت بعد، ولكن كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي ركعتين بالنهار وركعتين بالليل، ركعتين فقط غدوة وركعتان عشية. وكان جبريل قد علمه كيفية الصلاة، فصلى ركعتين بالأنبياء والمرسلين وأمهم. وفي هذا دليل على أن الإسلام مهيمن على كل الأديان، على أن القرآن ناسخ لجميع الكتب. قد بايع الأنبياء النبي صلى الله عليه وسلم وأسلموا له، وذلك تحقيقا للميثاق الذي أخذه الله عليهم، حيث يقول الله تبارك وتعالى في محكم كتابه: وإذ أخذ الله من النبيين ميثاقهم لما آتيتكم من كتاب وحكمة. إذا أخذنا ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولا تنصرنه، قال: أقررتم وأخذتم على ذلكم إصري؟ قالوا: أقررنا. قال: فاشهدوا وأنا معكم من الشاهد. وهكذا وفى النبيون بالميثاق وشهدوا للنبي صلى الله عليه وسلم بالرسالة وأتموا بصلاته. وبعد الصلاة أتي بالمعراج، والمعراج لا يعلمه إلا الله، ولم يوصف لنا إلا أنه سلم من نور رقى عليه النبي صلى الله عليه وسلم إلى السماوات العلى. أصعد جبريل بالنبي صلى الله عليه وسلم إلى السماء الدنيا فاستفتح، فقيل: من؟ قال جبريل. قيل: ومن معك؟ قال: محمد صلى الله عليه وسلم. قيل: أرسل إليه؟ قال: نعم. ففتح الباب وقيل: مرحبا، فلنعم المجيء جاء. ويدل ذلك على أن السماء مبنية ولها أبواب. دخل النبي صلى الله عليه وسلم في السماء الدنيا فوجد فيها آدم يجلس، عن يمينه أسود وعن يساره أسود. هو الأسود جمع سواد، والسواد شكل الإنسان من بعيد، الشكل غير المميز. أسودة كثيرة عن يمينه وأسودة كثيرة عن شماله، إذا نظر يمينه ضحك وإذا نظر عن شماله بكى. وتعجب النبي صلى الله عليه وسلم وقال: يا جبريل، من هذا؟ قال: هذا أبوك آدم. والأسود عن يمينه نسم بنيه من أهل الجنة، والأسود عن شماله نسم بنيه من أهل النار. فإذا نظر عن يمينه ضحك، وإذا نظر عن شماله بكى. يدعو هذا المنظر إلى التأمل. آدم أول خلق الناس، نفخ فيه من روحه، أسجد له ملائكة، أسكنه جنته، أول نبي على الأرض. يضحك سارة ويبكي سارة، إذن فهو يسر بطاعة بنيه ويحزن لمعصية بنيه، وهو هكذا منذ انتقل إلى الرفيق الأعلى وإلى أن تقوم الساعة. فانظر أيها الأخ الكريم وأيتها الأخت، كيف تتركين أبنائك وماذا تعلمينهم؟ ثم انتقل النبي صلى الله عليه وسلم إلى السماء الثاني فاستفتح، وقيل من؟ قال جبريل. قيل من معه؟ قال محمد. قيل أوأرسل إليه؟ قال نعم. قال مرحبا. قال نعم المجيء جاء. ووجد في السماء الثانية ابني الخالة عيسى ويحيى، رحب بالنبي صلى الله عليه وسلم مرحبا بالنبي الصالح وبالأخ الصالح. ثم صعد إلى السماء الثالثة استفتح، وهكذا وجد في السماء الثالثة يوسف، ويصفه النبي صلى الله عليه وسلم فيقول قد أعطي شطر الحسن. وكأن الحسن الذي خلقه الله تبارك وتعالى في الدنيا قسمه نصفين، أعطى النصف لجميع الخلائق إلى يوم القيامة، والنصف الآخر ليوسف. ثم صعد إلى السماء الرابعة فوجد فيها إدريس، وتلا قول الله تبارك وتعالى ورفعناه مكانا عليا. وكل نبي يرحب به صلى الله عليه وسلم مرحبا بالنبي الصالح وبالأخ الصالح. فصعد إلى السماء الخامسة فوجد فيها هارون، وإلى السادسة وجد فيها موسى والكل يرحب به. ثم صعد إلى السماء السابعة فوجد فيها إبراهيم الخليل الذي رحل به وقال مرحبا بالنبي الصالح والابن الصالح. ويصف لنا النبي صلى الله عليه وسلم الحالة التي وجد عليها إبراهيم فيقول رأيته جالسا مسندا ظهره إلى البيت المعمور. والبيت المعمور في السماء السابعة كالكعبة في الأرض، يطوف به الملائكة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم أنه وجد هذا البيت المعمور الذي أسند إبراهيم ظهره إليه يدخل إليه في اليوم 70,000 ملك يطوفون به، ثم لا يعودون إليه حتى تقوم الساعة. كل يوم 70,000 ملك. ثم اجتاز السماء السابعة ومعه جبريل إلى سدرة المنتهى، ورقها كآذان الحيل، نبقها كقلال هدر، وصف يقرب شكلها إليه. غشي هذه السدرة الشجر العظيم ما غشيها من نور الله تبارك وتعالى، أمور لا توصف، فهي أمور غيبية لا يحتملها العقل. واجتاز سدرة المنتهى حتى وصل إلى مستوى سمع فيه صريف الأقلام. وصريف الأقلام صوت القلم على الورق، هذا هو الديوان، فيه الملك الملائكة الحفظ الذين يلقنون الأوامر من اللوح المحفوظ من أم الكتاب فيكتبوها في صحائفهم عاما بعد عام. أرزاق العباد، أقدار العباد، آجال العباد، كل ما يدور ويجري في الأرض يكتبوه أولا بأول. ثم وصل إلى مكان توقف فيه جبريل فقال يا محمد تقدم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم يا جبريل هل هذا مكان أو موقف يسرق فيه الخليل خليلا؟ رهب، خشية، مقام، موقف لا يخطر على البال. فقال جبريل: يا محمد، لو تقدمت خطوة لاحترقت، وما منا إلا له مقام معلوم. وتقدم النبي صلى الله عليه وسلم على حظيرة القدس، فألهمه ربه تبارك وتعالى أن يقول شيئا، فقال: التحيات المباركات لله، والصلوات والطيبات. فإذا بالنداء من العلي الأعلى: السلام عليك أيها النبي ورحمة الله. حين سمع النبي صلى الله عليه وسلم التحية من قبل الله تبارك وتعالى، ألهمه ربه الرد، فقال: السلام علينا وعلى عباد الله الصالح. لأن الله تبارك وتعالى هو السلام، ولا يمكن أن يرد عليه السلام، هو السلام ومنه السلام. فقال: السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. فصادفت هذه الدعوة الطيبة كل عبد لله صالح في السماء أو في الأرض. وحين قال ذلك: السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، نطقت السماوات السبع بمن فيها في صوت واحد: أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا رسول الله. وفي هذا المكان، وفي هذا الموقف الذي لم يصل إليه مخلوق قط، لا من قبل ولا من بعد، سوى النبي صلى الله عليه وسلم، فرض الله تبارك وتعالى على النبي صلى الله عليه وسلم 50 صلاة في اليوم والليل عليه وعلى أمته. ونزل النبي صلى الله عليه وسلم، ومن رحمة الله أنه التقى بموسى فسأله، ماذا أعطاك ربك يا محمد؟ فقال: فرض علي وعلى أمتي 50 صلاة في اليوم والليل. فقال: ارجع إلى ربك فاسأله التخفيف، فقد بلوت بني إسرائيل من قبلك وذربت الأمم، أمتك لا تطيق ذلك. هذه الأخوة الصادقة من موسى للنبي صلى الله عليه وسلم، رغم أن موسى بكى حين جبازه النبي صلى الله عليه وسلم، بكى وسئل ما يبكيه، فقال: يا رب، هذا الفتى الذي أرسلته من بعدي يتبعه أناس أكثر من أتباعي، هو خير الأنبياء وأمته خير الأمم. رغم ذلك، إلا أنه وجه للنبي صلى الله عليه وسلم هذه النصيحة التي كانت رحمة من الله. يقال أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا موسى، وكيف أرجع إلى ربي وبيني وبينه هذه الحجب 70,000 حجاب من نور؟ لو كشفها الله تبارك وتعالى لأحرقت سبحات وجهه عز وجل ما انتهى إليه بصره من خلقه. فقال: اسأله من هنا. فرجع النبي صلى الله عليه وسلم سائلا ربه التخفيف، فوضع عنه 10 صلوات، فقال لموسى، فقال: رجع إلى ربك فاسأله التخفيف. وهكذا أخذ يتردد النبي صلى الله عليه وسلم بين موسى وبين ربه يسأله التخفيف، حتى وصلت الصلوات إلى 5 صلوات في اليوم والليل. فقال موسى للنبي صلى الله عليه وسلم: ارجع فاسأله التخفيف. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: قد استحييت من ربي، قد استحييت من ربي. فنودي من العلي الأعلى: قد أمضيت فريضتي، وخففت عن عبادي، هن 5 وهن 50، الحسنة بعشر أمثالها، والسيئة بمثلها، ومن هم بحسنة فعملها فله 10 حسنات، ومن هم بحسنة ولم يعملها كتبت له حسنة، ومن هم بسيئة فلم يعملها لم يكتب عليه شيء، فإذا عملها كتبت عليه سيئة. ونزل النبي صلى الله عليه وسلم وعاد إلى فراشه قبل أن يطلع الفجر، ونام في فراشه حين استيقظ في الفجر صلى الصبح وخرج. وكان من عادة أبي لهب كل صباح إذا صادف النبي صلى الله عليه وسلم يستهزئ به ويسأل: ماذا نبئت الليلة يا محمد؟ فمر أبو لهب وسأل السؤال المعتاد: هل نبئت هذه الليلة يا محمد؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: نعم، بل أسري بي إلى المسجد الأقصى واجتمعت بالأنبياء. فقال أبو لهب: هل تجرؤ على أن تحدث قومك بذلك؟ قال: نعم. فنادى أبو لهب في الناس، قد جاءته الفرصة، نادى في الناس واجتمعت مكة على بكرة أبيها. فخرج النبي صلى الله عليه وسلم مؤيد بروح القدس إلى حجر إسماعيل، ووقف في حجر إسماعيل يحدث الناس بحديث الإسراء. وذهب بعضهم إلى أبي بكر وكان في بيت: يا أبا بكر أدرك صاحبه، فهو يزعم أنه قد أسري به إلى المسجد الأقصى وذهب وعاد في ليلة، ونحن نضرب إليه أكباد الإبل شهرا غدوا وشهرا ضوعا، مسيرة شهر بالإبل ذهابا ومسيرة شهر بالإبل إيابا، وهو يزعم أنه ذهب وعاد في نفس الليل. فيقول أبو بكر: والله لئن قال فقد صدق، إني لأصدقه في خبر السماء في ساعة من ليل أو نهار، أفلا أصدقه في خبر الأرض؟ وجاء أبو بكر مسرعا حيث يقف النبي صلى الله عليه وسلم، وقال له من قبل أن يسمع: صدقت يا رسول الله، والله لئن حدثتنا أنه قد عرج بك إلى السماوات العلى لصدقناك. ولم يكن يعلم. وهنا قال النبي صلى الله عليه وسلم: نعم، وقد عرج بي إلى السماوات العلى ووصلت إلى سدرة المنتهى، أنت يا أبا بكر الصديق، ولقب بالصديق من ذلك الوقت. فأحاط به كفار مكة يسألون: أنت لم تذهب إلى المسجد الأقصى ونحن ذهبنا إليه، وإن كنت تزعم أنك فعلا أسري بك إلى المسجد الأقصى وصليت به ركعتين فصف لنا المسجد الأقصى. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: وحين سألوني هذا السؤال قربت قربة شديدة لم أقرب مثلها من قبل، فإني لم أتأمل في المسجد الأقصى، كان الوقت ليلا، صلى بالأنبياء، ولم يخطر بباله أن يعد أبواب المسجد أو نوافذ المسجد أو يتأمل، لم يخطر ببالي أنه سوف يسأل عن المسجد. فقال: قربت قربة شديدة ولم أدر ما أقول، وإذا بجبريل ينزل ويأتي بالمسجد الأقصى ويجليه لي، فأنظر إليه بعيني وأصفه مكانا مكانا وموضعا موضعا. بل وأخبرهم النبي صلى الله عليه وسلم بعلامة وأمارة أخرى، فقال: هناك قافلة من بني مخزوم في طريقها إلى مكة، ضل منهم بعير بالأمس وهم يلتمسون، وهو في شعب من الشعاب، ومررت بهم وناديت: بعيركم في مكان كذا، وسوف يصلون إليكم بعد شروق الشمس، فسلوهم. وأشرقت الشمس ووصلت القافلة، وسئلت القافلة: هل ند منكم بعير بالأمس؟ قالوا: نعم. أين وجدتموه؟ قالوا: سمعنا صوتا ينادي وكأنه أتى من السحاب: بعيركم في مكان كذا، فالتمسناه فوجدناه. ورغم ذلك ارتد بعض المسلمين، كان الإيمان ضعيفا في قلوبهم، واشتد إيمان البعض، وكانت فتنة، كانت فتنة. أما المؤمنون فزادهم الله إيمانا على إيمانهم، وأما المنافقون وضعيف الإيمان فقد زادهم الله تبارك وتعالى نفاقا على نفاقهم. وهكذا تنتهي قصة هذه الرحلة المباركة، رحلة الإسراء والمعراج، والذي يقال أنها كانت في يوم الاثنين ليلة 27 من رجب، ذلك هو أرجح الأقوال في تاريخ هذه الليلة. وجاءت أحاديث كثيرة عن النبي صلى الله عليه وسلم، بعضها قوي وبعضها ضعيف السند، تحدثنا الروايات عما رآه النبي صلى الله عليه وسلم في هذه البحث، منه ما رآه على الأرض ومنه ما رآه في السماوات العلى. أما ما رآه على الأرض فأمور منها أنه رأى قوما يزرعون في يوم ويحصدون في يوم، ورأى أناس تردخ رؤوسهم بالحجار، ورأى رجلا يسبح في نهر من الدم، وكلما وصل إلى الشاطئ ألقمه رجل آخر حجر، ألقمه حجرا فعاد إلى وسط البحر نهر من الدم، ورأى وسأل جبريل وعلم منه أن هؤلاء الذين يزرعون يوما ويحصدون يوما قوم رضي الله عنهم يؤدون الزكاة يخرجون حقوق الأموال تبارك الله لهم في أرضهم، أما ذلك الذي يسبح في نهر من الدم فهو آكل الربا. رأى نساء معلقات من شعورهن، رأى أناس أمامهم الطعام الطيب وأمامهم الطعام الخبيث يتركون الطعام الطيب ويأكلون من الطعام الخبيث، الأناس التي تردخ رؤوسهم بالحجارة، الحجر يردخ رأسه فيتفتت ويتدحرج الحجر ويذهب، ذلك المعذب الذي يعذبه بالحجر يأتي بالحجر فتعود الرأس كما كان فيردخه، وهكذا إلى أن تقوم الساعة. من هذا الرجل؟ قال هذا الرجل من أمتك ينام عن الصلاة المكتوبة، ينام عن الصلاة المكتوبة، أصناف من عذاب كلها كناية عن عذاب القبر، فللقبر عذاب أعاذنا الله وإياكم منه. عذاب القبر ليس جهنم وليس النار، عذاب القبر من نوع العمل الذي كان يعمله الإنسان في دنياه، لأن القبر إما حفرة من حفر النار أو روضة من رياض الجنة. فكأن المناظر التي رآها النبي صلى الله عليه وسلم وقصها علينا تحذرنا من أنواع من العذاب، عذاب شديد أليم يمهد لعذاب أشد وأفظع وهو عذاب جهنم. وأما ما رآه في السماوات العلى فيدل على ملك الله تبارك وتعالى كما قال أطفأ السماء وحق لها أن تطفئ من حنف، أطفأ وحق لها أن تطفئ فما فيها موضع قدم إلا وبه ملك رافع أو ساجد لله تبارك وتعالى. إذن فالله تبارك وتعالى غني عن عبادتنا، لا تضره المعاصي ولا تنفعه الطاعات. رأى ملكا عظيما لو أراد أن يبلع السماوات السبع والأراضين السبع في بلعة واحدة لبلعها، نصفه من الثلج ونصفه من النار، لا النار تذيب الثلج ولا الثلج يطفئ النار. ورأى هذا الملك له دعاء واحد، اللهم كما ألفت بين الثلج والنار فلا الثلج يذيب النار، فلا الثلج يطفئ النار ولا النار تذيب الثلج، ألف بين قلوب عبادك المؤمنين. هذا هو دعاء فقط. التقى بمالك خازن النار، والتقى برضوان خازن الجنة، رأى الملائكة، رأى من قدرة الله تبارك وتعالى العجب. لابد أن القصة فيها مغزى، لابد أن لهذه الرحلة هدف، لابد أن لها هدفا ومغزى، فما هو الهدف؟ من أول نظرة يظهر لنا أن الهدف هو إكرام النبي صلى الله عليه وسلم، وكأنه يقال له إن كذبك أهل الأرض فقد صدقك أهل السماء، وأهل السماء أفضل من أهل الأرض. إذا لم يشهد لك أهل الأرض وقومك وأهلك وعشيرتك، فقد شهد لك الأنبياء والمرسلون والملائكة. أراد الله تبارك وتعالى أن يوصله إلى مستوى لم يصل إليه مخلوق، ولا إنس ولا جن ولا ملك مقرب. أراد الله تبارك وتعالى أن يسري عنه، أن يسري عنه، أن يكرمه، أن يريه ما أعده له ولعباده الصالحين في الآخرة، وما أعده للعاصين والكافرين في الآخرة. أراد الله تبارك وتعالى أن يستضيفه، فقد أبى أهل ثقيف أن يستضيفوه، أهانوه ولم يكرموا ضيافته، فاستضافه الله تبارك وتعالى في عليه. ذلك من ضمن أهداف الرحلة. هناك أمر آخر غاية الأهمية، وهو فرض الصلاة. فرض الحج، النبي صلى الله عليه وسلم في الأرض، نزل جبريل بفريضة الحج، وفرض الصيام كذلك، نزل جبريل بفريضة الصيام. كل أمر فرض بالأرض، الحلال والحرام بين بالقرآن ونزل به جبريل على النبي عليه الصلاة والسلام. أما الصلاة فقد فرضت في هذا المكان. هل يا ترى لشرف الصلاة؟ هل للصلاة شرف يعلو شرف كل فريضة ففرضت من فوق سبع سماوات؟ هل هو تكليف؟ هل الصلاة تكليف أم الصلاة تشريف؟ إذا نظرنا إلى المكان الذي فرضت فيه الصلاة لوجدنا أن الصلاة لها شرف لا يناله أي فرض، فقد فرضت في مقام وفي مكان لم يفرض فيه شيء. أيضا هي منحة وهي هدية، أسري بالنبي صلى الله عليه وسلم جسدا وروحا، وعرج به إلى السماوات العلى جسدا وروحا. ما حظنا نحن أمة محمد من هذا؟ هل يمكن أن يعرض بنا؟ نعم، كيف؟ بالصلاة، بالصلاة، الصلاة التي فرضت هناك. إذا وقف العبد يصلي فهو بين يدي الله، تعرج روحه إلى الملأ الأعلى، ينادي ربه. بل ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا كبر أحدكم للصلاة فإن الله قبالة وجهه، قبالة وجهه. وربنا تبارك وتعالى يقول في حديث القدسي: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي، فإذا قال العبد الحمد لله قلت حمدني عبدي، فإذا قال الحمد لله رب العالمين قال الله تبارك وتعالى حمدني عبدي، إذا قال الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى أثنى علي عبدي، وإذا قال عبد مالك يوم الدين قال الله تبارك وتعالى مجدني عبدي، فإذا قال عبد إياك نعبد وإياك نستعين قال هذه بيني وبين عبدي ولعبدي ما سأل. وسؤال العبد في هذه الحالة هو: اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. أيها الإخوة والأخوات، الإسراء والمعراج ذكرى نتذكرها كل عام، ولا بد لنا أن نخرج منها بعبر وعبرة وحكمة، لا بد أن نستفيد من هذه الذكرى، وإلا فما الفائدة من اجتماعنا؟ وما الفائدة من احتفالنا؟ وما الفائدة من هذا الكلام؟ وقبل أن أفتح الباب لأسئلتكم وأسئلة الإذاعة، أود أن أجيب على سؤال هام يسأله الناس كلهم: هل رأى محمد صلى الله عليه وسلم ربه في هذا الموقف وفي هذا المكان؟ سمع السلام، السلام عليك أيها النبي، وسمع الأمر، هل رأى ربك؟ قال بعض الأصحاب ورويت أحاديث أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى ربه بعين قلبه، رأى ربه بعين قلبه، أو رأى ربه بعين البصيرة. ومنه حديث يقول ارتدت أو ارتد بصري في بصيرتي، ارتد بصري في بصيرتي فرأيت ما ليس كمثله شيء. ولا يوقفنا عند هذا قول السيدة عائشة رضي الله عنها في صحيح مسلم، حيث سألها مسروق وهو من كبار التابعين: يا أم المؤمنين، هل رأى محمد صلى الله عليه وسلم ربه؟ فانزعجت وقالت: يا ابن أختي، قد كف شعري مما تقول. يا مسروق، ثلاث: من تكلم بواحدة منهن فقد أعظم على الله الكرية. فقلت: يا أم المؤمنين، وما هن؟ قال: من زعم أن محمدا قد رأى ربه فقد أعظم على الله الكرية. فقلت: يا أم المؤمنين، أنظريني ولا تعجلين، أليس الله تبارك وتعالى يقول: ولقد رآه بالأفق المبين؟ أليس الله تبارك وتعالى يقول: ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى؟ فقالت عائشة: يا مسروق، أنا أول هذه الأمة سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك. فقال لي: يا عائشة، إنما هو جبريل، رأيت جبريل على صورته التي خلقه الله عليها مرتين فقط، المرة الأولى في حراء رأيته منهبطا من السماء إلى الأرض سادا بعظم خلقه ما بين السماء والأرض، له 600 جناح. فهذه المرة هي التي كاد أن يغشى عليه، المرة الثانية التي رآها عليه، حين رآه في أول مرة في الغار في الوحي يقرأ باسم ربك الذي خلق، رآه على هيئة رجل ضم إلى صدره وقال اقرأ. في المرة الثانية في نفس الجبل رآه على هيئته التي خلقه الله عليه، جالسا على كرسي بين السماء والأرض، له 600 جناح. هذه المرة الأولى التي رآه على صورته التي خلقه الله عليه. وفي المرة الثانية حين عرج به عند سدرة المنتهى عاد جبريل إلى صورته الأصلية حين نزل إليه في مكة وانشق سقف الحجرة وأخذه وشق صدره وغسل قلبه بماء زمزم وأركبه البراق، كل ذلك على هيئة رجل كما كان يأتيه دائما، حتى إذا وصلوا إلى سدرة المنتهى فوجئ بأن جبريل عاد إلى صورته التي خلقه الله عليها. ولذا يقول الله تبارك وتعالى في سورة النجم: ولقد رآه نزلة أخرى، أي مرة أخرى. ولو كان المقصود هو رب العزة لكان محمد قد رأى ربه مرتان، لأن الله تبارك وتعالى يقول: ولقد رآه نزلة أخرى، أي مرة أخرى، عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى، إذ يغشى السدرة ما يغشى. تقول عائشة ونعود إلى حديثها: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: هو جبريل، رأيته على صورته التي خلقه الله عليها مرتين. ثم تقول عائشة لمسروق: ألم تسمع قول الله تبارك وتعالى: لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار؟ يا مسروق، ألم تسمع قول الله تبارك وتعالى: وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب أو يرسل رسولا فيوحي بإذنه ما يشاء؟ يا مسروق، من زعم أن محمدا قد رأى ربه فقد أعظم على الله الفرية. وأما الأمرين الآخرين فتقول عائشة: ومن زعم أن محمدا قد أخفى شيئا مما أوحي إليه فقد أعظم على الله الفرية. ولو كان محمدا كاتما لشيء من الوحي لكتم قول الله: وتخفي في نفسك ما الله مبديه وتخشى الناس والله حق أن تخشى. ومن زعم أن محمدا يخبر ما يكون في غد فقد أعظم على الله الفرية، والله تبارك وتعالى يقول: قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله وما يشعرون أيان يبعثون. يا مسروق ثلاث: من تكلم بواحدة منهن فقد أعظم على الله الفرية. نحن نقف عند هذا الحديث، ونقف أيضا عند حديث آخر يسأل فيه أحد التابعين واحدا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فيقول: لو رأيت محمدا صلى الله عليه وسلم لسألت. فقال له الصحابي أبو ذر: وماذا كنت تسأل؟ قال: كنت أسأل هل رأيت ربك يا رسول الله؟ فقال أبو ذر: أنا سألت النبي صلى الله عليه وسلم. قال: فبما أجابك؟ قال: قال يا أبا ذر نور، أنا أراك وأن تعني متى وكيف وأنت. لقد تكلم ربنا تبارك وتعالى بخمس كلمات قالها النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله تبارك وتعالى لا ينام ولا ينبغي له أن ينام، يخفض القسط ويرفعه، يرفع إليه عمل الليل قبل عمل النهار، ويرفع إليه عمل النهار قبل عمل الليل، حجابه النور لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه عز وجل ما انتهى إليه بصره من خلفه. هذا هو جواب السؤال: هل رأى محمد ربه؟ ونحن نقف عند حديث عائشة ونترك ونفوض العلم لله تبارك وتعالى. أما رؤية الله تبارك وتعالى في الآخرة فهي متحققة يقينا: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. وقد سأل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم رسول الله: يا رسول الله هل نرى ربنا يوم القيامة؟ قال: هل تضامون في القمر ليلة البدر أو ليلة التمام ليس دونه سحاب؟ قالوا: لا. قال: هل تضامون في رؤية الشمس ليس بينكم وبينها سحاب؟ قالوا: لا. قال: فإنكم ترون ربكم يوم القيامة كذلك. أيها الإخوة والأخوات، أسأل الله تبارك وتعالى لي ولكم أن يفقهنا في ديننا، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يجعل هذه الذكرى الطيبة الطاهرة المباركة خيرا وبركة علينا، وأن يعيدها علينا وعليكم وعلى أمة المسلمين بالخير وبالإسعاد وبالبركة وبالنصر وبالتوفيق، وأن يؤلف بين قلوبنا جميعا، وأن يجمع بيننا جميعا في مستقر رحمته، إنه على ما يشاء قدير وبالإجابة جدير. وصل اللهم على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة، أشكر لكم حسن استماعكم، وأعتذر عن إطالة حديثي لكم، وأترك المجال لإخوتي الأخ الدكتور عادل رمضان ولإذاعة
سؤالي وهو: اختلف الناس في معجزة الإسراء والمعراج، وهل تمت بالجسد أو بالروح، أي أن يكون رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى ما رأى وهو نائم كما يرى أي إنسان في الحج؟ ما هي حجة الفريق الذي يرى المعجزة تمت بالجسد، وحجج الفريق الذي يرى انها
فن الظهور؟ السؤال بنعيده مره ثانيه عشان كلنا نسمعه. بيسال الاخ بيقول: هل تم الإسراء والمعراج هذه الرحلة الغريبة بالجسد وبالروح معا؟ هناك من يدعي أنها تمت بالروح فقط أو هي رؤية منامية، وهناك من يدعي أنها تمت بالجسد. أقول لو أنها رؤية منامية لم يكن هناك داعي مطلقا للتكذيب، لأن كلنا نرى منامات من من يسافر إلى أمريكا ومن من يسافر إلى فرنسا إلى جميع أنحاء العالم في المنام، ويصبح في الصباح فيحدث أهله بأنه سافر إلى الحج، رأى نفسه يحب واستيقظ ولا يكذبه أحد. فلو كانت رؤية منامية لا تكون معجزة، ولا داعي للتكذيب، ولا داعي أن يقصى على الناس ويرتد من ارتد منهم، لم يكن هناك داعي للتكذيب. أما إذا كانت أو إذا كان الإسراء والعروج بالروح فقط وليس بالجسد، فطبعا المسألة كده بالشكل ده هتبقى برضو مش معجزة. ليه؟ لأن الروح لما الناس سألت الروح فربنا سبحانه وتعالى أجاب وقال الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليل. الروح من خلق الله تبارك وتعالى. هذه الروح التي استطاعت أن تتجاوز الآفاق وتصعد، أليس ذلك بقدرة الله؟ وإذا قدر الله تبارك وتعالى على العروج بالروح ألا يقدر على العروج بالجسد؟ التساؤل سببه إيه؟ التساؤل سببه ما وصل إلينا من العلم، المسافات الشاسعة، سرعة الصوت، سرعة الضوء، أقرب نجم منا 4 سنوات ضوئية، أي المسافة التي يقطعها الضوء في 4 سنوات، المجرات الشاسعة، التلسكوبات الحديثة بتوري إنه ما حدش شاف السماء لسه، السماء ما بنتش، يعني لحد دلوقتي السماء مبنية ما فيش، العلم لم يثبت وجود السماء. العلم أثبت حاجة واحدة بس، في نجوم ومجرات، واكتشفوا أخيرا مجرة جديدة بتبعد عننا بعد شاسع، صفين السماء، حتى التلسكوبات ما جابتش، وبعدين بيكلمونا عن المسافات والمساحات دي إنها ضوء، طب احتمال إن الروح أسرع من الضوء، إذن هناك ما هو أسرع من الضوء، يستطيع أن يقطع ما تقطعه مسافة الضوء في بلايين السنين يقطعه في ساعة. ساعة. شوف بقى قارن بين بلايين السنين وبين الساعة. يبقى إذا كانت الروح مكونة من شيء أو مخلوقة من شيء يقطع البلايين دي اللي بيقطعها الضوء في بلايين السنين في ساعة، نسيب بقى الروح ونشوف الذي خلق الروح أعطاها هذه القدرة وهذه السرعة، أليس قادرا أن يعطي الجسد هذه الإمكانيات من السرعة؟ فالمسألة مسألة قدرة الله تبارك وتعالى فوق كل قدرة. السنن الكونية والمسافات والحاجات دي كلها مولى خلقها ربنا، وهو اللي يقدر يبطل هذه السنن الكونية. وبل هي تبقى قدرة وتبقى معجزة ازاي اذا كانت تبقى مخالفة للعادة، اذا كان العقل لا يستوعبها؟ هنضرب امثلة بقى بسيطة بسيطة جدا. وقبل ما نضرب الامثلة هقول لك حاجة بسيطة يمكن انا ارتحت لها، ماهوش رأي علماء، ماهوش له دليل، انما تأمل. احنا بنتكلم عن المسافات وبنتكلم عن الزمن. طيب انت عارف ان الزمن في الارض 24 ساعة نتيجة دوران الارض حول نفسها، اصبح الليل والنهار 24 ساعة. في الكواكب الاخرى اليوم مش 24 ساعة، الشروق والغروب اليوم بيختلف، ربما اليوم يبقى سنة طوله سنة، الليل 6 أشهر والنهار 6 أشهر، وهكذا بيختلف بحسب وضع الكوكب من الشمس. الزمان ده موجود في الأرض بس، المكان في الأرض بس، الجهات الأربع في الأرض بس، إنما أنت لو طلعت بره الأرض بقى في الفضاء الخارجي أصبح لا في زمان ولا في مكان، لا في ليل ولا في نهار ولا يوم وشهر وسنة، ما فيش. إن ده حسبنا إحنا في الكرة الأرضية اللي إحنا فيها الساعة دي، ساعة كبيرة بناء الأرض ده زمان بره كده ما فيش زمان ومكان. دي نقطة. النقطة الثانية، أنا هفترض إنه النبي صلى الله عليه وسلم هيقطع المسافة بجسده ويطير كده زي مثلا العصفورة ما بتطير، لا بسرعة الصوت ولا بسرعة الضوء ولا حاجة، سرعة عادية خالص. هيوصل في قد إيه؟ زمن طبق الحساب، مش كده؟ طيب. الزمن ده بالنسبة لنا بنقوم نصبح الصبح ونبات بالليل ويوم بيعدي وشهر بيعدي وسنة بتعدي. لا ده مش هيحصل كده. ده لو افترضنا بقى ان ربنا سبحانه وتعالى نظر الى الوجود المكاني والزماني، يعني بنحسب دي وقال كلمة واحدة بس، قف قف، يحصل ايه؟ ايوه كل حاجة هتقف، كل حاجة هتقف، الارض هتقف، الشمس هتقف، الانهار هتقف، انت وانت نايم قلبك هيقف، دورة دموية هتقف، مفيش حركة، قف قف بس. فإذا قال ربنا قف تقف من الأشياء ولا لا تقف؟ مش كده، هو اللي بيدبر وبيساهم كل حاجة، مش قلبك بيدق ودكتور اهو يقول لنا بيدق ليه؟ الحجاب الحاجز طالع نازل اللي بيطلعه ايه؟ فين البطارية والزمارك اللي مشغله؟ لوحده ولا احنا مشغلينه؟ شغال جوه العملية من غير إرادة مننا، ربنا مشغل الحجاب الحاجز لوحده ومشغل القلب لوحده، كل ده شغلنا، احنا مش عارفين بتشتغل ازاي؟ هو اللي شغلها، هو اللي هيوقفها. الطفل في بطن أمه، ولذلك أنا قدمت يمكن مقدمة للحديث كلها آيات معجزات، أرأيت كذا أرأيت كذا، عشان تستوعب اللي جاي. الطفل جوه بطن أمه غارق في ماء، مية جوه الرحم، مش جوه مية، كيس في مية، مجرد ما يطلع بيتنفس. طب كان بيتنفس جوه ازاي؟ طب طلعتيه من بطن أمه غرقيه في طشت مية، يحصل ايه؟ الزموت ليه ما كان جوه مية؟ ما كان جوه في مية، اشمعنى يعني؟ يعني قدرة الله تبارك وتعالى فوق كل تخيل. فبفترض بقى وبرجع تاني وبقول لو ربنا قال بالزمان والمكان قف هيحصل ايه؟ وقف وقف، ويطلع النبي عليه الصلاه والسلام بقى على مهله، على مهله بقى، يطلع على مهله قوي ويلف السماوات السبع على مهله قوي ويرجع على مهله. ما تقوليش بقى هيموت، لان مفيش حاجه بقى اسمها موت، كل شيء وقف. ها ده حتى العلماء النهارده بيقولوا لو خرج الانسان وعاش في الفضاء الخارجي يخلد، بيقولوا كده افتراض، نظريه افتراضيه، لان مفيش زمان، مفيش ليل ونهار بيفوت عليه. فطلع النبي صلى الله عليه وسلم وقضى الرحله دي في بليون سنه، ورجع بعد بليون سنه دخل فراشه. اول ما دخل فراشه ربنا قال اللي قال لهم قف، قال لهم ايه؟ تحرك. فبدا القلب يدق والحاجه في الحاجه بيشتغل وكل حاجه بسيطه خالص. يعني لو تاملت دي يبقى في امكانك انك انت تتامل ان الله تبارك وتعالى قادر على كل شيء. وبعدين طب انا بقول الكلام ده، طب ما هو نجيب ادله اخرى بقى. انت تذكر طبعا قصه اهل الكهف. اهل الكهف ربنا سبحانه وتعالى بيقول ولبثوا في كهفهم 300 سنين وازدادوا 9، مش حصل 300 سنه وازدادوا 9، وده حساب ال 300 فرنجي تحط عليهم بالحساب العربي يطلعوا 309، يعني لو حسبت 300 فرنجي يطلعوا 309 بالعربي. ال 300 سنه دول ربنا بيتكلم عنهم وبيقول ونقلبهم ذات اليمين وذات الشمال، ومش هم بس، وكلبهم باسط ذراعيه بالوسيط. ناموا وصحوا بعد 300 سنه زي ما ناموا زي ما صحوا. اوعى تفتكر الكلام اللي بيقولوا الناس قاموا ضوافرهم طويله وشعرهم طويل ودقنهم طويله وشكلهم مخوف وكده، ابدا. ده زي ما ناموا زي ما صحي لم يتغير فيه شيء، بدليل قران. لما قاموا بقى وصحوا وكذلك بعثناهم ليتساءلوا بينهم قال قائل منهم كم لبثتم؟ قالوا لبثنا يوما. شفت بقى؟ تفتكر لو قام صحي كده هو مش شايف نفسه، قام بيبص للي حواليه لقى دقنه طويله قوي وشعره طويل نازل الارض وضوافر طويله، ده كان مات، كان مات من الرعب كده. ولو شافهم كلهم كده وشاف نفسه كده ما كانش قال لبثنا يوما او بعض يوم، مش معقول في يوم ضوافره هتطول للارض، ها؟ او شعره يطول للارض. هو زي ما نام زي ما صحي. طب 300 سنه نام وصحي زي ما هو ازاي؟ ازاي؟ ايه اخبار الامعاء؟ أستاذنا وأستاذ الجراحة هيقول لنا أخبار الجسم ده اشتغل إزاي، الدم إزاي ما تجلطش، إيه اللي حصل؟ 300 سنة. طب ما إحنا ما تساءلناش فيها دي، أمر عادي يعني. طب بلاش دي، دي آية واحدة. ده ربنا سبحانه وتعالى عمل آيات مختلفة في وقت واحد. بقى في نبي اسمه عزير أو رجل صالح مر على قرية خاوية مدمرة، وبعدين تعجب قال يعني ربنا هيبعث الكون ده ازاي ويبعث القرية دي ازاي. ماشي بقى هو معاه أكله ومعاه حمار اللي راكبه وماشي يتأمل أنك أما يحيي هذه الله بعد موتها. ربنا عمل فيه ايه؟ بعد ما موته مات، وقع من على الحمار ومات وسابه 100 سنة، فأماته الله 100 عام ثم بعد. قال كم لبثت؟ قال لبثت يوما أو بعض يوم. قال بل لبثت 100 عام. فانظر، بدأ يبص بقى، فهو معاه حمارة ومعاه أكل ومعاه شرب. بطل الطعام، فانظر إلى طعامك وشرابك لم يتسن، أي لم تؤثر فيه السنون. السنة السنة يتسنى يعني تؤثر فيه ايه؟ السنة يعني الزمن ما مرش عليه. الاكل طازة والمية زي ما هي كما هي، لا الاكل فسد ولا المية فسد. ادي آية اهي لثبات الطعام والشراب في نفس الوقت. ما هو لو بيبص الطعام والشراب زي ما هو، طب ما نبقى نمت ساعة. قال له بقى بص الناحية الثانية، وانظر الى حمارك ولنجعلك آية للناس. فبص للحمار فوجد ان الحمار مفيش، تراب حمار ميت بقاله 100 سنه. هيبقى ايه؟ تخيل شكل بقى حمار ميت بقاله 100 سنه، وبعد ذلك ايه؟ تراب ما متفتت. قال وانظر الى العظام، عظم الحمار بقى التراب ده كيف ننشزه. بص لقى العظم بيتلم، التراب بيتلم بيتشكل وبعدين بيبتدي يقف. فبص لقى الحمار هيكل عظم واحد، كيف ننشزه؟ ثم نكسوها لحما. بعد ما وقفها هيكل عظم كساها اللحم، وبعدين حمار نفسها بقى. ما هو ما تعرفش في القرآن إنما تعرف إزاي. وانظر إلى العظام كيف نشيزها ثم نكسوها لحم. فلما تبين له، تبين له إزاي بقى؟ لازم يكون حمار نطق. فلما تبين له قال أعلم أن الله على كل شيء قدير. يعني أدي الطعام وأدي المية، أكل ومية مر عليه 100 سنة لم يتغير، وأدي الحمار تغير وهو نفسه ما تغير، وأهل الكهف. وقس على ذلك بقى حاجات كتير قوي. العصاية اللي اتقلبت حية، طب عصاية تأكل تأكل برضه؟ طب هل ده كان وهم؟ هل ده كان وهم؟ هل معقول إن عصاية أرميها تبقى تعبان؟ طب ممكن تبقى تعبان، لكن تأكل؟ انت عارفين بيتكلموا عن حبالهم وعصيهم دي، ألقوا حبالهم وعصيهم وخيل إليهم من سحرهم أنها تسعى. عارفوا بيقولوا قد إيه في المفسرين؟ يعني حمل 300 بعير. ما هو جاي من آخر الدنيا بقى، ما هو اللي جاي من أسوان واللي جاي من المنيا واللي جاي من اسكندرية. مش معناه ده فرعون يقول دي كل ساحر عليم والبلد كلها مليانة سحر. شوف انت لو عملت كده نداء كده وطلبت الحواء في البلد بتوع المندل، شو هيجي لك كم واحد؟ فشوف بقى في وقت الصحراء. طب عصايه تبلع كل ده ازاي؟ تلتقطه اكل. فكون يسرى ويعرج بالنبي صلى الله عليه وسلم جسدا وروحا امر ما فيش فيه مجال لان احنا نشك فيه، لانه دي قدره ربنا، قدره ربنا فوق كل خيال. هي المساله الاول، انت امنت بوجود الله؟ خلاص امنا بوجود الله. هل صدقت محمد بأنه رسول من قبل الله؟ خلاص انتهى بقى، أصبح ما فيش مجال للتساؤل، إنما في مجال للإتباع. لأن أنت بداية كده خلاص اديت إقرار بأن في إله في جنة وفي نار، وأن محمد ده رسول من قبل الله. هل يمكن أن يخطئ ربنا في اختيار رسوله؟ يوم يختار واحد يطلع من السماء يكذب ويألف؟ ممكن؟ مش ممكن. خلاص يبقى إذا الرسول صادق، انت بتصدق الرسول. ما دام صدقته يبقى خلاص اصبح الامر ما فيش مجال فيه للتفكير ولا لاعمال العقل. كل ما ورد الينا من امور الدين لا يصح إعمال العقل فيها أبدا، وإنما يعرف الشرع بالنقل لا يعرف بالعقل. العقل أصله له حدوده وله أوضاعه، العقل له وظيفة واحدة بس، معرفة النافع من الضار. إزاي؟ تصحيح خطأ الحواس. إزاي؟ هنقولها بقى، بلاش أنا شايف أسئلة، كمل أحسن كده ولا؟ طيب، خد بالك أول ما الإنسان بيتولد بيتلقاه الطبيب كده، أول حاجة بيرزقها الطفل هداية، بنسميها هداية الفطرة والوجدان الطبيعي. اللي هي إيه؟ أول ما بتاخده أمه كده في صدرها يلتقم الثدي ويرضى. حدش علمه؟ زي ما قلت في مقدمة الخطبة لو ترجعوا لها كلها هتدل على قدرة الله. أرأيت الوليدة كيف التقم ثدي الأم دون علم ثابت أو صغر؟ نفس الحكاية، أرأيت الفرخة كيف نقر بيضه فخرج في الوقت المناسب؟ ده بنسميه هداية الفطرة والوجدان الطبيعي. ربنا بيديها لكل المخلوقات من الكتكوت للإنسان. يطلع الكتكوت ينقر البيضة ويطلع، أول ما يطلع من البيضة مين اللي قال له ينقر البيضة؟ طب نقر البيضة وخرج، دقت عليه خرج، هيعمل ايه؟ بيلقط كده في الأرض، بيلقط في الأرض ياخد ايه؟ الأكل. طب مين علمه؟ لا حد قال له ولا حد علمه ولا حاجة أبدا. يبقى دي هداية الفطرة والوجدان الطبيعي. بعد ما بيكبر شوية الطفل يرزق هداية أخرى اسمها هداية الحواس. إيه هداية الحواس بقى؟ بيجي الدكتور يجيب مفاتيحه، سلسلة مفاتيحه، ويجي جنب العيل يعمله إزاي؟ يعمل كده، يقوم العيل يعمل كده، يجي الناحية التانية يعمل كده، يقوم العيل يعمل كده، يقول إيه؟ مبروك مبروك، الولد بيسمع. ايوه يا دكتور لكن عينيه، يقول لك لا لسه عينيه شويه، ايه بعد اليوم السابع يبتدي ايه؟ يبتدي يشوف، مش كده؟ طب يرزق بقى هدايه الحواس، الودن بقى تسمع، العين تبتدي تشوف، الايد تبتدي تلمس، يبتدي يميز بين السخن والساقع. دي اسمها هدايه الحواس، اللي هي الحواس الخمسه المعروفه، اللمس والذوق والبصر والشم. يبقى دي هدايه اخرى بيهديها ربنا لمين؟ للمخلوقات عموما، انسان وطائر وحيوان. خلاص، بعد هداية الحواس بتيجي هداية ثالثة، هي هداية العقل، ودي لا يمنحها إلا الإنسان. إيه الفرق بين هداية العقل وهداية الحواس؟ أقول بقى أن الفرق بسيط خالص، قصة كلنا عارفينها درسناها واحنا صغيرين. كلب ماشي لقى مية وكان في بقه عظمة، بص في المية لقى كلب في بقه عظمة، عمل ايه؟ ساب العظمة اللي في بقه وهوهو ونط ياخد العظمة اللي في بقه الكلب التاني كده، فغرق. بنعلمها للولاد عشان ما يتعلموش الطبع، مش كده؟ نشوف احنا من نون زاوية تانية. الكلب لما بص في المية رأى كلب اخر في بقه عظمة، بص بايه؟ يعني حاسة، ميز بهذه الحاسة ان دي كلب عقل. خلاص، فوق كده ما عندش للكلب حاجة، عشان كده ما هديش اكتر من هداية الفطرة ثم هداية الحواس. عشان كده وقع في المية، لما بص في المية لقى كلب اخر، ها وقع في المية. تعالى الانسان بقى لما يبص في المية يلاقي صورة لانسان اخر بيكلمه؟ لا، بيقول ايه؟ دي صورتي. دي ايه؟ دي صورتي انا في الميه. مين اللي قال دي صورتي انا في الميه؟ العقل. يبقى العقل صحح خطا الحاسه. لما اجيب قلم بقى واحطه في كوبايه ميه، هلاقي القلم متني في الميه زي ما خدنا التجربه دي في المدارس. فالقلم المتني ده لما اجيب الطفل الصغير ويبص في كوبايه ويلاقي القلم كده في ميه ماتني، يقول يا بابا القلم ماتني، صح؟ لما بيكبر ويرزق العقل يقول ده انكسار الضوء، مش كده؟ يبقى اذا العقل صحح خطا الحس. الحيوانات عشان ما عندهاش العقل فربنا اداها من الحاسه فوق ما اعطى الانسان، ولذلك شوف الصقر يشوف نظره شكله ايه، الطيور شوف نظر الطيور شكله ايه، بالست على ستة بقى ده حاجة فوق العقل. شوف حاسة الشم في الكلب شكلها ايه، شوف حاسة اللمس في القطة شوف شكلها ايه، الحواس في الحيوان. بل بالعكس ده الحيوان عنده حاسة ثابتة احنا ما نعرفهاش، وهي الاحساس بالرياح والزلازل والصواعق قبل ان تحدث، بدليل ان قبل المغاصب ما تسجل الزلازل بتكون الحيوانات طارت من الكهوف وخرجت الوحوش من كهوفها وطارت العصافير مع الشجر، فيتعرف ان في حاجه هتحصل. ايه هي؟ ربما ريح، ربما عاصفه. الحاسه دي اكتر منها في الانسان اللي ما عندهمش غير ايه؟ الحواس. فربنا عوضهم عن الهدايات الاخرى. فاذا هدايه العقل المقصود بها بوظيفه العقل تصحيح خطا الحاسه. لما اطلع فوق في عماره 20 دور وابص تحت هلاقي راجل قد كده، اقول يا حلاوه شوف الراجل قد ايه، لا الراجل مش قد كده، ده انت قصدك مني انت بعيد، ها فشايف هو ايه صغير خالص. اللي قال كده بايه؟ الحاسه شايفاه ايه؟ الحاسه شايفه الراجل قد كده. مين اللي قال الراجل ده مش قد كده، ده الراجل ده قد كده؟ مين اللي صحح الخطا؟ العقل. اذا العقل وظيفته تصحيح خطا الحواس. وظيفة أخرى للعقل الاختيار بين البدائل، ودي الخطورة بقى. تصحيح خطأ الحواس لك، لك الوظيفة دي لك. الخطورة بقى وظيفته الثانية الاختيار بين البدائل دي عليك، أهي دي بقى اللي عليك. ليه؟ لو إنك جبت بقرة وحطيت لها كفتة ولحمة مشوية وحطيت لها برسيم هتاكل إيه؟ ما اختارتش، ما اختارتش مش كده؟ هتاكل برسيم وبس، مهما حطيت لها هتاكل برسيم، ما عندهاش اختيار بين بدائل، مفيش عندها حاجه ابدا، هي زي ما هي كده. لو جه اي واحد مسكها عشان يحلبها هتقول له لا اسيب لبني لابني؟ ما هتقولش. رايت الانعام كيف ذللت وجدت بألبانها لكل حال، قلناها في الاول برضه، يقول لك كده اي واحد يجي. طيب العقل الانساني بقى والعقل البشري هو يختار بين البدائل. حتى في كل، حتى في الزواج، الراجل لما بيجي يتجوز، الشاب لما بيجي يتجوز يشوف بنت فلان، والله لا بس دي سمراء انا عاوز بيضه، طب شوف بنت، لا دي طويله انا عاوز قصيره، لا دي يختار. تعالى بقى العصفور عندك في القفص، تروح جيب له كده عصفوره من عند الراجل، هيقول لك لا 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 مش عاوز، يروح رجعه لواحده ثانيه. تبقى حدوته دي، ها؟ الديك مش هيختار بين الفراخ، والعصفوره مش هتختار بين العصافير، والحصان مش هيختار بين المهره دي والمهره دي لا، دي طويله ودي قصيره، مفيش، لان ما عندوش العقل. اذا العقل له وظيفتين اثنين ما فيش غيرهم لازم تاخد بالك منهم قوي. الوظيفه الاولى تصحيح خطا الحواس، الوظيفه الثانيه الاختيار بين البدائل. تصحيح خطا الحواس لك رحمه وهدايه، الاختيار بين البدائل عليك لانك هتسال لما اخترت. خلاص؟ بعد هدايه العقل في هدايه رابعه، هداية الدين. هداية الدين هي بعثة الرسل، إن النبي عليه الصلاة والسلام جنة وقال في ربنا وفي جنة في نار في ثواب في عقاب، وعيسى وموسى وجميع الأنبياء. دي هداية استفاد بها الإنسان هداية رابعة اسمها هداية الدين، بيوري لك الطريق. فدي برضه هداية رابعة من الله تبارك وتعالى، فضل على الناس. وبعدين اللي ما راح لهمش دين هيعمل فيهم ايه؟ ولا حاجه. وما كنا معذبين حتى نبعث رسول، مش هعملهم حاجه، مش هعذبهم، لان ما بعثهمش رسول. وما كنا معذبين حتى نبعث رسول. في هدايه بعد الهدايه الرابعه دي، هدايه الدين. في في هدايه خمسه. ايه هي الهدايه الخمسه دي؟ الهداية الخمسة دي انت بتطلبها خمس مرات في اليوم، أكثر من مرة، اهدنا الصراط المستقيم. الله، طب ما هو الصراط المستقيم ما هي هداية الدين، جبت إيه من عندك؟ لا، أصل أنت بتكمل بتقول إيه؟ صراط الذين أنعمت عليهم، أهي دي الهداية الخمسة. أشبهها لك إزاي؟ دلوقتي وأنا طالع من هنا بسأل، بقول له يا دكتور عادل صالة الكروكي فين؟ قال لي تمشي يمين كده على طول، وبعدين تحبط شمال، وبعدين أول درع اليمين هي دي، كتر خيرك سلام عليكم، ثم هتمشي الناحية الثانية، ناحية الناحية الثانية في حمام السباحة ودينا ضمة تقع، كتر خيرك. أهي دي هداية الدين، الحلال والحرام، الحلال بين والحرام بين. خلاص الهداية الخامسة اللي أنا بتكلم عليها بقى دي إيه؟ بين يا دكتور عادل الطلب بتاعت التركي، قال لي بسيطة أوي، تعال خدني إيدي بقى، تعال اتمشى سوا وأنا وصلت لحد هناك. خدني لحد هناك، فتح الباب ودخل قال اتفضل، فتح النور ادي صلاه الفروض، ادي الهدايه الخمسه اللي هي صراط الذين انعمت عليهم. ليه بقى؟ لانه هدايه الدين لوحدها جت للكل، راحت لابو لهب. ساعه ابو لهب مش ارسل النبي صلى الله عليه وسلم للناس كافه؟ مش راح لعمه ابو طالب قال له يا عم كلمه كلها اشفع لك بيها عند الله؟ انا في راس موته ما رضيش يقولها. فهدايه الدين يبقى بيبعت رسول وينبه، اما الهدايه الخاصه صراط الذين انعمت عليهم باللي هدى بهم الانبياء اللي قال ذلك هدى الله يهدي به من يشاء. ده هدى الله بقى، مش هدايه الرسل، هدايه ربنا تبارك وتعالى، دي الهدايه الخمسه. بالتالي احنا بنرجع بقى وبنقول اعمال العقل فيما لا يجب للعقل ان يعمل فيه اتعاب للعقل واتلاف للنفس. العقل محدده وظيفته وعرفناها، الحاجتين دول تصحيح خطأ الحواس والاختيار بين البدائل، فلا تؤمن عقلك فيما لا يجب للعقل ان يعمل فيه. احنا بنصدق وبنؤمن ان الرسول صلى الله عليه وسلم اسري به جسدا وروحا كما قال كافه العلماء من الصحابه ومن الكافه، والله تبارك وتعالى قادر على كل شيء، وقدره الله تبارك وتعالى ليست محلا للشك ولا محلا للتساؤل. اذا اراد شيئا يقول له كن فيكون. السؤال ده بيقول النبي صلى الله عليه وسلم لما راح المسجد الاقصى واستقبله الانبياء وصلى بهم ركعتين، طب الانبياء دول انتقلوا الى الرفيق الاعلى، هل ربنا خلقهم تاني وجابهم له عشان يصلي بيهم ولا ايه؟ وما كملش وسكت، كملها بقى الدكتور عالم قال الله. وبعدين هو كمان طلع لهم فوق، يعني هو صلى بيهم تحت، طلع لهم فوق، يبقى هم كانوا فوق ونزلوا تحت، ولا هم كانوا تحت وطلعوا فوق؟ يعني برضه السؤال وجيه اللي هو التكمله بتاعه الاستاذ الدكتور عالم رمضان. الثالث برضه في ثالث. اولا في معلومه لازم تعرفها كويس قوي، اجساد الانبياء لا تبلى ولا تاكلها الارض، وحرمت لحوم الانبياء على الوحوش وعلى كل دواب الارض، فإذا دفن النبي من الأنبياء في الأرض بقي كما هو دون أن يتطرق إلى جسد البلة أو الخلل. ما الدليل على ذلك؟ الدليل على ذلك بسيط قوي، هو من القرآن. سيدنا سليمان معروف طبعا أنه كان مسخر الجن والإنس وكان له جيوش وملكه، وكان سيدنا سليمان ده لما مات ربنا بيوصف موته، ايه حكايه موته دي؟ بقى سيدنا سليمان عمل قبه كبيره جدا، كريستاله واحده بس، كريستال. القبه دي حجمها كبير جدا، وكان يسفر في القبه دي يشرف منها على ملكه. فكان يبص كده يجيب اليمن، يبص كده يجيب الشام. ملك بقى لن يؤتى لاحد، ها؟ وكان الجن مسخرهم في نقل جبل. فكان بيخلي الجن ينقلوا الجبل اللي في اليمين كده، قال لهم هاتوا لي الجبل ده ودوه شمال. دخلوا بالنهار وينعمهم بالليل يريحهم بالليل. راحوا اشتكوا لابليس وقالوا سليمان بيشغلنا بالنهار وقاطع نفسنا من الشغل في نقل الجبل. قال لهم احمدوا بقى ربنا بيشغلكم بالنهار وبينعمكم بالليل. سليمان عارف سمع، هو كان بيسمع دبة النمل، فراح مشغلهم بالنهار وبالليل. اما شغلهم بالنهار وبالليل اما شغلوا بالنهار وبالليل فراحوا لابليس قالوا له اشتكينا لك اهو سمع وعرف شغلنا بالنهار وبالليل. قال كويس، بتروحوا مليانين بترجعوا فاضيين، تاخد القطه مليانه توديها تدلقها وترجع فاضي. فسمع سليمان فقسمهم نصين، نص ياخد النص ده يوديه ونص ياخد النص اللي وداه ده ويجيبه، فبقى يروح مليان ويجي ايه. طب سيدنا سليمان بيعمل كده ليه؟ وايه الكلام ده؟ بيجيبه منين؟ ايوه ربنا قال كده، والشياطين كل بناء وغواص وآخرين مقرنين في الأصفاد، هذا عطاؤنا ثمن أو أمس بغير حساب. المقرنين في الأصفاد ده يعمل لهم إيه بقى؟ بيديله جن من السلسلة بالثلاث المتكثفة، يعمل لهم إيه؟ يضربه، عاوز يضرب يضرب، عاوز يضرب زي بتاع الملاكمة اللي بيتدرب في طبعا يتدرب فين؟ عايز يضرب، بداله دول يستحقوا العذاب عشان يضربهم. فكان سليمان بيعذب الجن العاصي الكافر. واقف باللؤلؤه دي بيشرف على ملكه ومتكئ على العصايه بتاعته، مات. فشوف ربنا بيوصف المنظر ده بيقول ايه؟ فلما قضينا عليه الموت ما دلهم على موته الا دابه الارض تاكل من سأته فلما خر تبينت الجن ان لو كانوا يعلمون الغيب ما لبثوا في العذاب المهين. ايه دي مهمه قوي بتوع المندل والحجاب والعمل والفك والحاجات. الجن ما يعرفش الغيب، وغيب ايه؟ مش المستقبل، ده الحاضر. ده سليمان ميت قدامهم وشايفينه بعينيهم واقف، ما يعرفوش انه ميت، وسماه ربنا غيب، لانه الغيب ما غاب عن حاسه، ماضي او حاضر او مستقبل. طب تفتكر قد ايه ياخد وقت على من ارض تاكل العصايه تقوم تخوخ تقوم تخوف تقوم ما تستحملوش يقوم يقع؟ تاخد قد ايه؟ طيب في الفترة دي جسم سليمان كان عادي ولا اتنفخ؟ شفنا يبقى كتاب الأنبياء لا تبلى بنص القرآن. وبالتالي لما يجي بقى سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم يروح المسجد الأقصى ويصلي بالأنبياء، هتطلع الأنبياء روح بس ولا روح وجسد؟ روح وجسد. هيصلي بيهم بركوع بسجود بسلام بقراءة القرآن، وسال المسجد الأقصى عن قرآنه والرسل تسمع والملائكة مواكب. ده بالنسبة للأنبياء وإن أجسادهم لا تبلى. النقطة الثانية اللي هو سألها الأستاذ دكتور عادل بيقول طب هم كانوا فوق ولا كانوا تحت؟ إحنا في الدنيا لما بيحصل إن رئيس الجمهورية أو الملك يفتتح مشروعات ويمر، فبتبص تلاقي جاي مثلا في المشروع الفلاني بيروح رئيس الوزراء أو المحافظ والدنيا تقف تستقبله، بيستقبلوه مش كده؟ ويسلم عليهم وبعدين يخش. اما يجي يروح المشوار الثاني بيسبقوه، كله بيجري على عربيات ويجروا يسبقوه، يكون هو بيعمل ايه؟ قاعد بقى في استراحه كبار الزوار بياخد فنجان شاي مش كده برضه؟ على ما يوصلوا البهوات يروح هو يلاقيهم واقفين ايه؟ مستنيينه برضه. وهكذا فالنبي صلى الله عليه وسلم صلى بهم في المسجد الاخر، طالع بقى في المعراج بيسلم على ادم وبيتكلم مع ده ويا اخي يا جبريل، كانوا دوكم ايه؟ كل واحد راح يستناه يعني. سعيد جدا بلقائكم، وسعيد بزيارتي للنادي، وسعيد بقيام النادي بهذه الندوة الدينية اللي بنتمنى انها تبقى متكررة ويدعى اليها كثير من علماء اسكندرية وعلماء مصر. ونرجو ان انتم تكونوا بذرة ونواة للدين. الدين دنيا، الدين مش دين بس، الدين دين ودنيا. لعب الكروكيه مش حرام، ركوب الخيل مش حرام، الجري في التراك مش حرام، التشميس في الشمس مش حرام، مفيش حاجه حرام. قل من حرم دينة الله التي اخرج لعبادي والطيبات من الرزق، بس بشرط بشرط ما يكونش الهدف من هذا المعصيه، وبشرط ما تنساش ما كلفك الله به من طاعات، وبشرط ان يظهر كل انسان بما يجب ان يظهر به. يعني المراه تلبس اللبس الاسلامي وبعدين تتمشى في التراك زي ما عاوز، ممكن تلعب كروكيه وممكن تركب حصان وهي لابسه برضه البنطلون ولابسه وكل ما هنالك بدا شعرها مبيضين كده تغطي يعني. فيا ريت النادي برضه يبقى دايما مواظب على الندوات الدينيه، وانتم سمعتم وتبقوا بذرة ونواة طيبة للغير، وأسأل الله لي ولكم الهداية والتوفيق. شكرا لمجلس إدارة نادي سبورتنج، شكرا لكم، أرجو أن يجمعني الله تبارك وتعالى بكم في خير حال. بترك الميكروفون للأخ الدكتور عادل رمضان، ولي رجاء آخر بعد ما يخلص كلمته إن إحنا نخرج بالنظام، أرجو إن الخارج اللي في الآخر يخرجوا الأول، يعني صف صف كده لحد آخر صف هيخرج الصف اللي قدامي وانا هخرج معاه.